أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره الثاني: من حيث كونه كاشفا عن مقصود المتكلم، والشك من هذه الحيثية يكون من وجوه. كان كلامنا أخيرا حول أصالة الصحة في أقوال الغير، وأن القول الصادر من الغير هل يحمل على الصحيح أم لا يحمل عند الشك في ذلك. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الكلام في ذلك يقع في مقامين ومن حيثيتين. المقام الأول من حيث كون هذا الكلام الصادر من المتكلم حركة من حركات المكلف، وفعلا من أفعاله، مع قطع النظر عن كونه كاشفا عن مراده وحاكيا عن مقصوده ومعربا عما في الضمير. ففي هذا الفرض ذكر قدس سره بأنه لا إشكال في جريان أصالة الصحة في قول الغير، وحمل قول الغير على الصحة، والصحة في هذا الفرض تعني الإباحة، وأن ما تكلم به وما قاله الغير أنه مباح، وأنه ذكر شيئا مباحا. ودليل هذا الحمل هي تلك العمومات من الآيات والروايات التي ذكرناها في مستهل مبحث أصالة الصحة في فعل الغير، أعني قوله تعالى: قولوا للناس حسنا، قوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وغير ذلك من الآيات، ومن قبيل قوله عليه السلام: ضع أمر أخيك على أحسنه، وقوله عليه السلام: من اتهم مؤمنا فهو ملعون ملعون، مع وجود تأكيد على ذلك، إلى غير ذلك من العمومات من آيات وروايات. فإذا لا إشكال في المقام الأول في جريان أصالة الصحة في أقوال الغير. بلغ الكلام بنا فعلا إلى المقام الآخر، من مقامي البحث، والمقام الآخر من حيث كون الكلام والقول الصادر من متكلم وقائل، من حيث كونه كاشفا عن مقصود المتكلم وحاكيا عن مقصوده ومرامه ومعربا عما في ضميره، فالبحث في هذا المقام من حيث كون الكلام كاشفا وحاكيا ومعربا عما في الضمير، ففي هذا الكلام وهذا القول جنبة الكاشفية والحاكوية والمعربية، بينما هناك كنا نقطع النظر عن هذه الجنبة. والبحث في هذا المقام ومن هذه الحيثية يمر عبر مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى أن المتكلم بكلام والقائل بقول، هل هو قاصد لمدلول كلامه؟ هل هو مريد لمفاد كلامه؟ أم أنه تكلم بهذه الألفاظ هزلا أو غلطا لا قاصدا؟ مثلا قال المتكلم لزيد في ذمتي 10 دراهم، ونحن شككنا في أن متكلم هذه الألفاظ هل هو قاصد لمدلول كلامه ومريد لمعناه، أم أنه تكلم بهذه الألفاظ هزلا أو أنه كان يريد أن يقول لبكر في ذمتي كذا، يعني 10 دراهم، إلا أنه غلط فقال لزيد في ذمتي كذا. ففي مثل هذا الشك لو شككنا في ذلك فهل هناك أصل وقاعدة كلية يرجع إليها لنتعرف على حكم هذا الشك المزبور، أم لا وجود لأصل وقاعدة؟ علامة استفهام. أفاد الشيخ الماتن قدس سره بأنه أيضا لا إشكال ولا ريب في إجراء أصالة الصحة في قول الغير في هذا الفرض من هذه الحيثية، أي من حيث قصد المعنى. وأصالة الصحة في هذه المرحلة هي بعينها أصالة القصد التي اعتمد وارتكز عليها عقلاء العالم في محاوراتهم ومكالماتهم، وأن أي متكلم إذا صدر منه كلام ولم يصدر منه عقيب ذلك ما يخالف ظاهره، عند ذلك العقلاء يحملون كلامه على ظاهره ويأخذون بظاهر كلامه ولا يعتنون باحتمال الهزل، باحتمال الغلط، باحتمال الاشتباه وما شاكل ذلك من الاحتمالات المخالفة لظاهر كلامه، طالما لم يحرزوا خلاف ذلك. فإذا أصالة القصد تجري في هذا الفرض، ومستندها السيرة القطعية لدى المسلمين بل لدى عقلاء العالم. هذا هو البحث في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، فالبحث في المرحلة الأولى نبحث ماذا؟ نبحث من هذه الحيثية، من حيث أن هذا الكلام اللي صدر من المتكلم، هذا القول اللي صدر من القائل، هل المتكلم بهذا الكلام قاصد لمعنى كلامه، مريد لمدلول كلامه، أم لا؟ أم أنه تكلم بهذه الكلمات، بهذه الألفاظ هزلا أو غلطا أو اشتباها؟ فإذا شككنا في ذلك، هل هناك أصل؟ أفاد قدس سره بأنه نعم، لا إشكال في جريان أصالة الصحة في قول الغير في هذا الفرض. وأصالة الصحة هنا هي بعينها أصالة القصد اللي كنا نقرأها في بدايات مباحث أصول الفقه، أصالة القصد اللي يستند إليها العقلاء ويرتكز إليها العقلاء، وأن أي متكلم عندما يصدر من نفس كلام وعقيب ما يصدر منه كلام ما صدر منه ما يخالف ظاهر كلامه، رأسا عقلاء يأخذون بظاهر كلامه ويحملون كلامه على محمل الجيد، على محمل وأنه أراد ظاهر كلامه، بعد ما يعتنون باحتمال أنه هذا خاف هزل عنده، غلط في كلامه، اشتبه نحو هذه الاحتمالات، طالما لم يحرزوا خلاف ذلك. هذه هي أصالة القصد، وأن المتكلم هذا شنو؟ قاصد لمدلول كلامه. نتبع المرحلة الأولى. قال رحمه الله: الثاني، هذا الثاني هو المقام الثاني من مقامي أصل البحث. قلنا نبحث من حيث كونه، أي كون كلام المتكلم وقول الغير كاشفا عن مقصود المتكلم وحاكيا عن مقصود المتكلم ومعربا عما في ضميره. إذن هنا بجنبة شنو؟ جنبة كاشفية، جنبة حاكوية، جنبة معربية. بينما بالمقام الأول كنا نقطع النظر عن كونه كاشفا، عن كونه معربا عما في الضمير، مجرد أنه لاحظنا ذاك الشخص من بعيد شفتاه تتحركان، شكينا أنه هذا جاي يستغيبني أو أنه يدعو لي. المقام الأول مجرد حركة الشفاه وأنه أكفت قول جاي يتكلم هذا المتكلم، ما كان كاشف عن شنو، عن مقصوده وحاكي عن مراده ومعرب عما في ضميره، لا قاطعي النظر عن تلك الجهة. الآن لا نبحث عن كون هذا الكلام كاشفا من هاي الحيثية، من حيث كونه كاشفا عن مقصود المتكلم. ثم قلنا البحث في هذا المقام ومن هذه الحيثية يمر عبر مراحل ثلاثة، تعبير الشيخ رحمه الله وجوه ثلاثة. قال والشك من هذه الحيثية يكون من وجوه، يعني في مراحل ومن مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى اللي قررنا أحدها، أحد تلك المراحل، أحد تلك الوجوه، من جهة أن المتكلم بذلك القول هل قصد الكشف بذلك عن معنى أم لم يقصد. يعني شنو لم يقصد؟ بل تكلم به من غير قصد لمعنى، هيك هزل غلط. قلنا هل هناك أصل وقاعدة لو لا؟ قررنا هذا البحث. قال لا إشكال في أصالة الصحة من هذه الحيثية، بحيث لو ادعى الآن في مثال اللي ذكرناه، الآن هذا الشخص مو أقر، قال لزيد في ذمة 10 دراهم، بعد ذلك شي يقول؟ يقول لا أنا اشتبهت قلت هذا. يأخذون بظاهر كلامه بعد؟ يأخذون بدعوة؟ لا ما يأخذون بدعوة، يقول احنا نحمل على ظاهر كلامك، وانت اجيت في محضر القضاء وقلت لزيد، انت مو كنت نائم وصدر منك هذا الكلام، حتى نقول يابا هذا صدر وهو في حال النوم، ولا انت كنت تمشي على رسلك و يعني تقول وتتلفظ بهذه الألفاظ، لا وإنما جئت في محضر الحاكم في محضر القاضي وقلت لزيد في ذمة 10 دراهم، إحنا بعد حكمنا على ظاهر كلامك. فلو ادعى المتكلم أني كنت لاغيا، كنت هازلا، كنت غالطا، لا لم يسمع دعوى. قال بحيث لو ادعى كون التكلم، يعني هذا التكلم مالي قولي لغوا أو غلطا، لم يسمع منه. أصالة الصحة قلنا في هذه المرحلة هي بعينها أصالة القصد، وأن هذا المتكلم قاصد لمن؟ قاصد لمعنى كلامه، لمدلول كلامه. الثاني من تلك الوجوه، الثاني من تلك الوجوه وبحسب تبويب بحثنا المرحلة الثانية، المرحلة الثانية أن المتكلم بكلام يتيقن بأنه قاصد. يعني نرفع إيدنا عن المرحلة الأولى وننتقل إلى مرحلة ثانية جديدة، يتيقن بأنه قاصد لمدلول كلامه ومريد لمعنى كلامه، ولكن يشك في أنه صادق في الاعتقاد أم كاذب. علامة استفهام يعني، هذا نفسره، يعني هذا المتكلم بنفسه هل هو معتقد بمضمون كلامه؟ يعني هو أساسا مصدق بكلامه؟ تعبيرنا من يجي واحد شي يقول هو مصدق بكلامه لو ما مصدق، هذا معنى صادق أم كاذب. يعني هذا المتكلم هل هو بنفسه معتقد قلبا بمضمون كلامه؟ معتقد بمؤدى كلامه؟ مو هذا كلامه إلى فد وزن، يعني إلى مؤديات، إلى مدلول، هو معتقد بهذا المدلول، معتقد بهذا المؤدى، أم أنه تكلم بهذا الكلام لأجل بعض المصالح الشخصية، وإلا بنفسه لم يكن معتقدا قلبا بمضمون كلامه. وفي هذا المجال نقول فرع ألف، تارة حتى يتضح هذه المرحلة، فرع ألف تارة نتيقن بأن المتكلم الفلاني مضافا إلى أنه قاصد لمدلول كلامه معتقد، وقلنا نتيقن في أول الكلام، معتقد بمؤدى كلامه كما هو الحال بالنسبة لذات الحق جل وعلا، بالنسبة لكلماته في القرآن المجيد. هم هو قاصد لمدلول كلامه، وهم هو شنو؟ صادق، يعني معتقد بمن؟ بمؤدى الكلام، إلى مؤديات، إلى غرض من يقول بهذه الكلمات. وأيضا كما هو الحال بالنسبة لأقوال الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وهكذا أولياء الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الفرض، فرض ألف، ففي هذا الفرض نعمل بيقيننا ولا كلامه. فرع باء، وتارة أخرى نتيقن بأن المتكلم الكذائي لم يكن معتقدا، نتيقن لم يكن معتقدا بمضمون كلامه، وإنما صدر منه ذلك الكلام لأجل أغراض ومصالح في البين، كما هو الحال فيما يحكينا القرآن على لسان المنافقين عندما جاءوا في خدمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ماذا قالوا له؟ نقرأ الآية. قالوا، يعني هو القرآن جاء يحكي على لسانهم، قالوا نشهد إنك لرسول الله. وهي كلام وإلى مدليل إلى مؤديات، نشهد إنك لرسول الله معناته شنو يعني؟ يعني كون بعد رتبوا، هاي أكو آثار تجي، مدليل للكلام، مؤديات لهذا الكلام، أنت مصدق شو تقول؟ معتقد بهذا كلامك؟ إذا معتقد معناته لا تعملون ما يخالف شنو قوله صلى الله عليه وآله. بينما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله بنفس الآية، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والآية بعد صريحة أنهم ماذا؟ هذا المتكلم لم يكن معتقدا بمن؟ بمؤدى كلامه، بمضمون كلامه، وإنما يقولوا لأجل شنو؟ أشفد مصالح يردون يمشوها اليوم قبل باشر. في هذا الفرض، فرض باء يعني، أيضا لا كلامه، نعمل على ضوء اليقين. فرع جيم، إنما الكلام فيما لو شككنا في أن المتكلم بكلام، هل هو معتقد بمضمون كلامه وصادق في الاعتقاد أم لا؟ علام استفهام. مثلا شخص في ضمن مجموعة قال أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله، ولكننا لا ندري هل أن هذا المتكلم معتقد بمؤدى كلامه هذا وصادق في الاعتقاد حتى نحكم عليه بأنه اثنى عشري أم لا؟ أنه تكلم بهذا الكلام لمجرد بعض المصالح والأغراض الشخصية، فلا يتسنى لنا الحكم بضرس قاطع بإماميته وكونه اثنى عشرية. علامة استفهام. فسؤال البحث، هل هنا أصل، نفس المرحلة السابقة، هل هنا أصل وقاعدة كلية يرجع إليها لنتعرف حكم هذا الشك أم لا؟ أفاد الشيخ الأعظم قدس سره بأنه أيضا لا إشكال في جريان أصالة الصحة في قول الغير في هذا الفرض، وأصالة الصحة في هذا الفرض هي بعينها أصالة الاعتقاد التي استند إليها العقلاء في محاوراتهم ومكالماتهم، بحيث لا يعتنون باحتمال عدم الاعتقاد بمضمون الكلام، بل يبنون العقلاء بل يبنون على أن المتكلم بكلام معتقد بمضمون كلامه، معتقد بمضمون كلامه طالما لم يحرزوا خلاف ذلك. فإذا أصالة الاعتقاد هناك بالمرحلة الأولى أصالة القصد، فإذا أصالة الاعتقاد تجري في هذا الفرض ومستندها البناء القطعي العقلائي. قال رحمه الله: الثاني من تلك الوجوه، يعني المرحلة الثانية بحسب تبويبنا، نبحث من يا جهة، من جهتي أن المتكلم هل هو صادق في اعتقاده، وعطف تفسيري ومعتقد بمؤدى ما يقوله أم لا، أم هو كاذب في هذا التكلم في اعتقاده، يعني هو في معتقده يقول أنا جايتش مجرد أقوله حتى أكمل شغلي الآن، يعني هو ما مصدق بهذا الكلام اللي يقوله. فهذه المرحلة فرع منه؟ فرع المرحلة السابقة. يعني هو المتكلم قاصد، يعني ذولا من اجوا للنبي يقولون انك لرسوله، وهم قاصدين لاصل الكلام، يدرون انه هذا رسول الله صلى الله عليه، والا لذلك ليش شدوا العداويه كذا؟ هم يدرون انه هذا انسان عادي، ما يشدون عداويه لو يدرون بان هذا المقابل هو مثلهم كاذب منافق كذا، نستجير بالله ونعوذ بالله، ما يشدون العداء معه ولا يجون يما يقول انك لرسول الله. فهم قاصدين للمدلول، ولكن شنو؟ احنا السامعين نشك في ان هذا المتكلم هل هو معتقد بمضمون كلامه؟ يعني هو في اعتقاده، في قرار نفسه صادق في هذا الكلام لو لا؟ اي، فعند ذلك وين خاف صار بناكم هذا في الفرع الف حسب المثال مال اي مذاك، قلنا لا كلام في ذلك. ليش؟ لانه عندنا يقين من الخارج، مو قلنا وضحنا فرع الف وباء وجيم، والكلام وين صار؟ بجيم، لا بألف لا باء. ألف تارة نتيقن هج عندنا من دليل خارج، نتيقن بأن المتكلم الكذائي هو شنو؟ هو صادق في اعتقاده، معتقد بمضمون كلامه، كما بالنسبة لمن؟ لكلمات الله سبحانه وتعالى بالقرآن، كلمات الأنبياء، أقوال الأئمة، أقوال أولياء الله، عندنا يقين بأنه إن الإمام من يقول فرشي أو الله عز وجل من يقول في كلام في قرآنه فالشيء، نتيقن بأن المتكلم معتقد بمن بمضمون كلامه، مو هذا ما عندنا كلام في ذلك، ما عندنا شك. فرع باء نتيقن تارة أخرى، نتيقن بأن المتكلم الكلائي شنو؟ غير معتقد بمضمون كلامه، كاذب في اعتقاده وفي قرار نفسه، وإنما تكلم بهذه الكلمات لمجرد مصالح أغراض كما في هذه الآية. هذا أيضا لا كلام لنا، طلعناه دني جيم. إنما الكلام قنويا فيما لو شككنا، هنا إذا شكينا، أنا أجينا فد متكلم يصدر من نفذ كلام، ندري أنه هو قاصد لمدلول كلامه، بس شكينا هل هو معتقد بمضمون كلامه لو لا؟ أصالة الصحة تجري، اللي هي بعينها أصالة الاعتقاد. العقلاء يرتكزون إلى هذه إلى هذا الأصل، يبنون على أن المتكلم معتقد بمضمون كلامه، نأخذ بظاهره جاي ويجي بين النفذ كلام، معناته هو شنو؟ في قرار نفسه صادق في كلامه هذا. إذا شكينا نجري أصالة الصحة. لذا قال: ولا إشكال في أصالة الصحة هنا، أي في المرحلة الثانية أيضا. رح ينطينا مثاليا، مثال من مقام الإخبار ومثال من مقام الإنشاء. يجي الآن واحد يخبرنا بشيء، قال: فإذا أخبر المتكلم بشيء، أجا وقال لنا يا بن القضية الكذائية كذا، جاز نسبة. الآن نلاحظ العقلاء على تقدير صار عندنا الشك أنه هذا المخبر هل يا ترى معتقد بمضمون كلامه بمضمون إخباره، مو هذا الخبر اللي جابه إلى وزنه؟ فهنا العقلاء ماذا يقولون؟ لا، ما دام عندنا احتمال أنه ما معتقد بمضمون كلامه، اطرح كلامه، اطرح خبره، يجيك مخبر ثاني هم احتمال انه ما معتقد، هم اطرح خبره، يجيك خبر ثالث هم احتمال، واطرح واطرح. وانما شنو؟ الصيغة القطعية عند العقلاء أنهم لا يبنون على أن المتكلم هذا معتقد بمضمون إخباره بمضمون كلامه ويجرون هنا أصالة الاعتقاد، وهذا أصل أصيل، إلا إذا أحرزوا خلاف ذلك. الإحراز من أي جهة أخرى إذا أحرزوا خلاف ذلك هناك يقولون لا نعتذر أيها المخبر ما نصدق بإخبارك هذا، وإلا بدون ذلك لاحظوا جاز نسبة اعتقاد مضمون الخبر نسبته لمن؟ إليه، لمن؟ إلى هذا المخبر، ولا يسمع دعوى أنه غير معتقد لما يقوله. الآن هذا المخبر اللي إجا قال لنا يا أبا مثلا القضية كذا، أي أنتم مشتبهين اليوم جايين تدرسون اليوم الحوزة معطلة، زين نجي نأخذ بظاهر كلامه، بعدين ما يقدر يقول لا 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 ترى أني ما كنت معتقد بمضمون كلامي، يقدر يقول هذا الكلام بعد ذلك؟ حتى لو قد ما يقوله ما يسمع، العقلاء لا يسمعون إليه، لا بمجرد أن قال ورتبوا الأثر على كلامه. قال ولا يسمع دعوى أنه غير معتقد لما يقوله. مثال آخر في مقام الإنشاء، وكذا إذا قال هنا نوضح المقام الإنشاء، إذا قال المولى لعبده، المولى صح عبده إيش قال له؟ افعل كذا، ذاك العبد راح وفعل هذا العمل، جاز أن يسند إليه أي إلى المولى، شنو يسند إليه؟ أنه طالبه في الواقع، يعني هو واقعا هو طلب هذا الفعل، قال له افعل كذا، ذاك راح وفعل هذا، لا أنه مظهر للطلب صورة يعني امتحانا مثلا لمصلحة كالتوطين، يعني مجرد أنه راد يوطن نفس العبد على أنه شنو على الامتثال جاي يختبره، لا، أو لمفسدة، لمفسدة يعني شنو؟ يعني واقعان لم يكن معتقدا بإيجاد المضمون. المولى من يقدر نقول يا أبا المولى من قال للعبد ما افعل كذا وذاك من راح إراد يفعل بعد ما لحق يقول له لا أنت ليش افعلي، مؤاني في الواقع ما كنت مريد ومعتقد بمن؟ بإيجاد مضموني، لا وإنما هتشي اشتبهت غلطيت، هكذا ادعاءات بعد شنو لا يسمع. قال لا أنه مظهر وإنما، ولذلك المولى عندما يقول لعبد افعل كذا هل يحق للعبد أن يعتذر ويقول لا أنا ما فعليت لأنه هذا مو مظهر للطلب واقعا وإنما هيك راد يختبرني أو اشتبه؟ يسمع من العبد ذلك؟ العقلاء يوبخون هكذا عبد لو لا يمدحونه؟ ليش يوبخونه؟ لأنه كنت لازم تعمل على أصالة الاعتقاد، يعني كنت تعمل على تبني على أنه هذا معتقد بإيجاد مضمون كلامه بعد أن كان قاصدا لمدلول كلامه، هو معتقد لمن؟ معتقد لمضمون كلامه ومؤدى كلامه. وهذان الأصلان أصالة القصد في المرحلة الأولى، أصالة الاعتقاد في المرحلة الثانية. قال وهذان الأصلان مما قامت عليهما السيرة القطعية، يعني شنو مستند أصالة القصد؟ شنو مستند أصالة الاعتقاد؟ السيرة القطعية لدى المسلمين بل لدى العقلاء، مع إمكان إجراء ما سلف. إلى هنا تحصل، إلى هنا تحصل أن الشيخ الأعظم قدس سره استند في جريان أصالة القصد وأصالة الاعتقاد استند إلى السيرة القطعية العقلائية، أليس كذلك؟ إلى هنا تحصل هذا. أما الآن فيقول قدس سره يمكن لأحد أن يدعي إمكان أن يتمسك لإجراء هذين الأصلين أن يتمسك بأدلة تنزيه فعل المسلم عن القبيح أعني من تلك الأدلة تلك العمومات من الآيات والروايات التي ذكرناها في مستهل مبحث أصالة الصحة في فعل الغير ببيان بتقريب. الآن من استند إلى السيرة القطعية؟ لا أريد نستدل من إلى ذيك الأدلة إلى عمومات قولوا للناس حسنا أضع أمر أخيك على أحسنه وأمثال ذلك ببياني أن المتكلم بهذا الكلام لو حملناه على أنه غير قاصد لمعنى كلامه هاي بالمرحلة الأولى أن المتكلم بكلام لو حملناه على أنه غير قاصد لمعنى كلامه لكان هذا قبيحا في حق المسلم وبمقتضى تلك الأدلة السابقة لا بد من تنزيه قول هذا المسلم عن القبيح فنحمله على أنه قاصد لمعناه هذه في المرحلة الأولى نقطة رأس سطر وفي المرحلة الثانية لو حملنا المتكلم بكلام على أنه غير معتقد بمؤدى وبمضمون كلامه لكان ذلك قبيحا في حق المسلم وبمقتضى تلك الأدلة لا بد من تنزيهه عن القبيح فيحمل قوله على أنه معتقد بمضمون كلامه هكذا الدعية باستفادة هذين الأصلين من عمومات تلك الأدلة أفاد الشيخ الأعظم قدس سره في مقام التعليق أن الاستفادة والاستناد إلى تلك الأدلة مشكل باعتبار أن مطلق ومجرد عدم قصد المعنى ليس قبيحا يعني سواء واحد يقول فرشي بس هو ما قاصد المعنى يعني مجرد عدم قصد المعنى هذا قبيح هواي الآن العقلاء هو قاعد يذكر فرشي سأل أبو مع أولاده الكبير مع الصغير الصغير مع الكبير صديق مع صديقه واو بالمجالس بالمحاورات يقول فرشة بس هو ما قصد للمعنى يعني مجرد عدم قصد المعنى هل يعد نقصا هل يعد قبيحا أن مطلق ومجرد عدم قصد المعنى لا يعد قبيحا حتى نلتجئ إلى تنزيهه عن القبيح فارزة لا مو هذا مطلق قلنا مطلق ومجرد. أحيانا لا يصير فرد. شلون يعني؟ مناسبات حكم موضوع. يعني مثلا مرة واحد يجي يقول إيه لا لفلان علي كذا، مرة هذا الكلام يقوله في محضر القاضي، هو يروح هناك في المحكمة ويقول أنا بعنوان شاهد بعنوان كذا ويقوله، هناك اختلفت. ليش؟ إن أكو مناسبات الحكم والموضوع. فيعني شو اللي يقول الشيخ رحمه الله؟ مطلق 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 ومجرد عدم قصد المعنى، هل هذا يعد قبيحا؟ لا، ما يعد قبيحا. كم واحد بينا يقول يذكر في الشيء بس هو ما قاصد المعنى فارزة. وهكذا مطلق ومجرد عدم الاعتقاد، مجرد عدم الاعتقاد. من قلنا مجرد بعد ألف وباء يروح من البال، ألف وباء اللي قبل شوية بالمرحلة الثانية لا ذني يروح بعد من البال. أن مطلق ومجرد عدم الاعتقاد بمؤدى كلامه لا يعد قبيحا حتى نلتجئ إلى تنزيهه عن القبيح. فإذا استفادة هذين الأصلين من تلك الأدلة غير تام ولا يساعد عليه الاعتبار. قال رحمه الله مع إمكان، يجي واحد يدعي يقول إمكان أني أجري ما سلف أتمسك بتلك الأدلة، الأدلة السالفة عمومات الآيات والروايات، إجراء ما سلف بيان ما سلف من أدلة تنزيه فعل المسلم عن القبيح، وين أجري؟ في المقام. هاي في المقام متعلق بمن؟ جار مجرور بالمصدر. إجراء، إجراء تلك الأدلة وين؟ في المقام. الشيخ يقول رحمه الله يقول لكن المستند فيه ليس تلك الأدلة، وإنما المستند شنو؟ السيرة القطعية العقلائية، قائمة على أصالة القصد في المرحلة الأولى وقائمة على أصالة الاعتقاد في المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة من جهة كونه صادقا في الواقع أو كاذبا يأتي الكلام في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.